في هذه الحلقات نحاول بإذن الله عز وجل أن نتناول الوصايا التي أطلقناها بالنسبة إلى الحياة الزوجية، جعلناها 40 وصية في مقابل الوصايا 40 التي كانت تتناول مسألة تربية الذات من خلال الوصايا 40 المتناولة بشؤون النفس. وحقيقة هذه الحلقات تكمل تلك الحلقات السابقة. لا بد لمن يريد أن يصل إلى مستوى من مستويات التكامل والقرب من الله عز وجل أن يعمل على حقلين: حقل إيجاد المقتضيات أي الدوافع، وحقل رفع الموانع. الإنسان المؤمن من الممكن أن يوجد المقتضيات الكافية للسير إلى الله عز وجل من تهيئة عناصر الضرورية للتقرب إليه، من خلق أجواء عبادية تأملية، ولكن المشكلة تأتي من خلال الموانع التي لا تتوقع، من روافد الموانع بالنسبة إلى الحركة التكاملية. إخواني أخواتي، مسألة الخلاف الزوجي والعائلي، الخلاف الاجتماعي الأسري، الخلاف الاجتماعي، الخلاف الزوجي، نلاحظ أن المؤمن إذا ابتلي بإحدى هذه الصور من الخلاف حقيقة تصادر كثير من جهوده في هذا المجال، فعليه أن ينزع فتيل الانفجار أو يحاول أن يقضي على كل بؤرة من بؤر الفساد المتوقعة في الحياة الزوجية. ونحن نعلم أن الشيطان يهمه الإنسان المؤمن، كلما زاد إيمانه كلما زاد طمعه، لأنه مندوب، لأنه ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل. مدام فاته الانتقام من آدم والأنبياء والمرسلين والصلحاء والمخلصين يركز جهوده على الأتباع على الموجودين. ومن أفضل صور السيطرة الشيطانية على الإنسان هو الدخول من خلال الحياة الزوجية. المرأة بطبيعتها عاطفية سريعة التأثر، والنساء مع احترامنا لهن لا ينكرن هذا الجانب بل يفتخرن بالعاطفة والرقة، ولكن مع الأسف الشيطان يحاول أن يسيء الاستفادة من هذا المجال، بمعنى أنه يحاول أن يخلق جوا من المشاكسة والتوتر بين الزوجين. الآن لا أدري هذا نص حديث، هكذا في بالي من المطالعات القديمة، أن الشيطان له حالات من حالات السرور القصوى، حالة من حالات السرور القصوى لعله يرتفع ويباهي أبالسته، وذلك فيما لو فرق بين مؤمن ومؤمنة. لأنه أخواني دائما التفتوا أنه إذا وجد خلاف بين مؤمن ومؤمنة الخلاف يتحول إلى اختلاف، وهذا نعم نص رأيته أنه لا يتق الله من يخاصم، أو لا يستطيع أن يتق الله من دخل عالم الخصومة. الشهوة والغضب سحابتان داكنتان، إذا سيطرت على أرض فإنه يحجب الإنسان عن النظر إلى الشمس، هذه حقيقة لا تنكر. ولهذا نلاحظ بأنه الصالح عندما يترقى في الإيمان درجة والشيطان ييأس من الدخول إلى مملكته يحاول أن يجد ثغرة من خلال ولده، من خلال أبويه، يرى أضعف النقاط في حياته الاجتماعية الزاوية التي يمكن أن يأتي من خلالها ويحاول أن يقضي على الإنسان من خلال تلك النقطة. فعلينا أن نراقب هذه الثغرات الضعيفة أو الزوايا الحساسة الهشة التي يمكن أن يؤتى من خلالها الإنسان. كمقدمة لحديثنا عن القواعد التي ينبغي أن تحكم حياتنا الزوجية، وإخواني أخواتي لا تستنكفوا عن التعلم في هذا المجال. تلاحظ أنه بعض الناس مستعد أن يتغرب عن وطنه أشهر أو سنوات لكي يجتاز دورة ثقافية تقنية تكنولوجية في عالم من العوالم، ولكن العلاقة مع ربه لا تحتاج إلى دورة وإلى قراءة مركزة. دعنا عن العلاقات الفوقية، العلاقات الأرضية التحتية، علاقتنا مع الزوجة هذه علاقة معقدة عبارة عن تزاوج والتقاء نفسين. قلنا في أحاديث سابقة أن الزواج ليس عبارة عن ضم نصف تفاحة إلى نصف تفاحة أخرى، وإنما نصف ثمرة مع نصف ثمرة أخرى لها جيناتها ولها سابقتها ولها عالمها ومكوناتها، شخصان هذا من بيئة وهذا من بيئة، ولطالما اتفق أن يتزوج الإنسان من بلد آخر من لغة أخرى من أصول وراثية أخرى، فلا نتوقع الالتقاء بشكل كامل. من الطبيعي أن يوجد هنالك اختلاف في وجهات النظر المختلفة، وهنا لا بد من المرجعية. أنا أدعو كل زوج وزوجة قبل الزواج أن يحدد المرجعية في الخلاف. لا يعقل أن يكون الخصم هو القاضي، الزوج يكون هو صاحب كلمة الفصل، ولا الزوجة ولا أهل الزوج ولا أهل الزوجة. لا بد من وجود حكم خارج هذه الدائرة، وهذا الحكم عينه الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون بما مضمون هذه الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والقرآن لا يكتفي بهذه الحكمية الظاهرية، يقول وعليكم أن لا تجدوا، أيضا مضمون الآية أن لا تجدوا في أنفسكم الحرج. لا ينبغي أن يجد الإنسان حرجا في قلبه مما قضى النبي، وعليك أن تسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قسم بالرب أن علامة الإيمان هو قبول هذا التحكيم. إذا كان الحكم هو الشرع المقدس الذي لا ينحاز إلى باطل أبدا، هل تخاف الزوجة من مستقبل حياتها الزوجية؟ إخواني أخواتي، من مصادر التوتر في الحياة العائلية هو دائما الخوف من المستقبل المجهول. ولهذا عندما تسأل الفتاة التي تزوجت شابا مؤمنا، وتسأل الشاب المؤمن عندما تزوجت فتاة مؤمنة، تقول إلى الآن الأمور مستقرة جيدة، ولكن الله أعلم بعواقب الأمور. لا نعلم هل خواتيم الأعمال متناسبة مع البدايات أم لا. فعليه الذي يطمئن الزوجين هو هذه الحكمية، لأنهما يعلمان أنه القرار الأخير في الحياة الزوجية وغير الحياة الزوجية هو ماذا؟ هو رب العالمين من خلال شريعته. الآن ماذا نعمل لكي نصل إلى هذه الحالة من البصيرة أو الرؤية الشاملة للحياة الزوجية السعيدة؟ نحن رفعنا شعار في هذه الدورة المباركة بإذن الله، رفعنا شعار نحو حياة زوجية سعيدة. هنالك عدة روافد لكي نصل إلى هذه الرؤية المتكاملة. من هذه الروافد مراجعة أهل الخبرة. ليس من العيب أبدا قبل أن يتزوج الإنسان أن يذهب إلى أهل التعقل وأهل التدبر وأهل التجربة، أن تأخذ العلم من صدور الرجال، اختصاب المراحل. هناك بعض الناس حقيقة اكتسبوا معلومات قيمة في الحياة لا توجد في بطون الكتب، وإنما اكتسبوها بالممارسة عندما نجلس مع بعض الذين نجحوا في حياتهم الزوجية وبلغوا مبلغا من العمر. عندما تسألهم عن سر النجاح في الزوجة تلاحظ بأنه يضع يده على أمرين: التعبد الشرعي وحالة الانسجام وقبول الحاكمية المعقولة للرجل. الرجال قوامون على النساء، سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة ما معنى هذه القوامة للرجل. المهم أخذ المعلومات من صدور الرجال من روافد المعرفة الجيدة، وكذلك التدبر والتأمل في ما ورد في هذا المجال. وخير آية يمكن أن تكون مصدرا تشريعيا وتربويا للحياة الزوجية هو هذا الذي يقرأه العاقدون قبل عقدهم، ويكتبه الكاتبون في مقدمة بطاقات زواجهم. هذه الآية المعروفة: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أخواني أخواتي، وقفة صغيرة معي حول كلمة جعل. يعني هذه المودة لم تأتي من الغرائز فحسب، لم تأتي جزافا وتلقائيا، إنما هي مودة مجعولة. هذه المودة المجعولة لم تأتي من عقد العاقد ولا من رغبة الزوجين في الحياة الزوجية، وإنما جاءت بجعل من الله عز وجل. ولهذا المتزوجون يعرفون هذه الحقيقة جيدا، لأنه بمجرد انتهاء العقد كلمات تجري على اللسان: زوجتك فلانة، ويقول الرجل قبلت التزويج، وإذا به يعيش حالة من الأنس وكأن له تاريخ قديم يعيش هذا الأنس تجاه زوجته. من جعل هذه المودة؟ هو الجاعل، هو الذي في آيات أخرى بالنسبة للأمة يقول: وألف بين قلوبهم، كما أنه ألف بين قلوب المسلمين بعدما كانوا على شفا حفرة من النار. هذه اليد القديرة التي ألفت بين صفوف المسلمين واجتماع الأمة على كلمة واحدة ليس بالأمر الهين، هو بطريق أو لا يقدر على أن يؤلف بين نفسين وبين فردين. نحاول أن ننسق مع هذا الجاعل لئلا يسلب جعله، ولئلا يبطل مفعول هذا الجعل بسوء تصرفنا. الله عز وجل جعل هذه المودة، ولهذا نلاحظ بأن الزوجين في شهر العسل يعيشان قمة الانسجام والوئام والمحبة، ولكن مع الأسف مرور الأيام تهد أو تحطم أو تأخذ شيئا من هذا البناء، من هذا الجبل الشامخ. فجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بحسب الظاهر قريبتان في المعنى، ولكنهما متفاوتتان. الرحمة نعتقد والله العالم بأنها حالة أرقى من حالة المودة، فيها نفس إنساني، فيها نفس تجريدي. قد تكون المودة مبتنية على بعض المصالح الغريزية وما شابه ذلك، ولكن الرحمة حالة إنسانية راقية. الحياة الزوجية تقوم على أساس المودة التي تأتي من روافد عديدة، منها الغريزة، منها طلب النسل، منها الاستقرار في الحياة، منها تدبير الأمور المعيشية اليومية. ولكن الرحمة تبقى لا تتأثر بالعوامل اليومية. والدليل على أن هذه الرحمة حالة إنسانية راقية أنها تنقدح في نفس الإنسان حتى تجاه الحيوانات. نحن نجل حتى الكافر الذي يرق على الحيوان، هذه حركة إنسانية. والله عز وجل قد يثيب بنوع من الثواب ولو تخفيفا للعقاب مثلا، أو تعجيلا لبعض المثوبات في الحياة الدنيا، ولكن هذه الحالة من الشفقة والرحمة إذا وجدت بالإضافة إلى المودة، بالإضافة إلى الجهات الغريزية والحاجة اليومية، هذا المعجون في الواقع بمثابة الصلب أو البناء المحكم الذي لا يمكن أن ينهدم مع تقادم الأيام. وأخيرا الالتجاء إلى هذا الجاعل دعاء، نلاحظ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يفكرون في ثمرة الحياة الزوجية، يطلبون من الله عز وجل هذه الدرجات العليا لذرياتهم. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يجعل للناس إماما مباشرة، ومن ذريتي، هل لي من ذريتي هذا الوجود المبارك؟ فيأتيه النداء لا ينال عهد الظالمين. نوح عليه السلام وهو ينظر إلى ولده ويطلب من الله عز وجل أن ينجيه من الغرق. وهذه الكلمة قلتها في مناسبة أخرى، أنه في ليلة الزفاف نحقق السعادة لليلة موحشة، تلك الليلة ليلة فوران الغرائز، ليلة الوصول إلى الطموحات والآمال الغريزية، ولكن الإنسان المؤمن في تلك الليلة، راجعوا مستحبات ليلة الزفاف، ماذا تجدون؟ تجدون دعاء، تجدون صلاة، تجدون ابتهالا، تجدون طلبا للذرية الصالحة. نعم، أنت في تلك الليلة تغرس بذرة، هذه البذرة تنمو بمباركة الله عز وجل وبسقيك أنت لهذه البذرة إلى أن تعطي الثمرة في تلك الليلة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. نعم، في تلك الليلة ابتهلت إلى الله عز وجل بالإضافة إلى الدوافع الغريزية، لم تحاول أن ينسيك ذلك ذكر الله عز وجل، وإذا بك تقطف الثمار في تلك الليلة الموحشة. ولهذا هذا القسم من الحديث موجه لبعض الشباب وبعض الشابات الذين يدعون بأنه لا حاجة لديهم للزواج، تحب البنت أن تتبتل، يحب الرجل أن يتخلص من تبعات الحياة الزوجية وتشكيل الأسرة. أقول لهذا الصنف: ادعوا الله عز وجل بأن يجمع شملكم في حياة زوجية سعيدة، لأنه كل البركات الأخرى لا يمكن أن تعوض لفقدان الذرية. هب أنك تفرقت في خدمة الدين، أنت أيتها المؤمنة تفرقت في الانقطاع إلى الله عز وجل، ولكن سيأتي ذلك اليوم الذي تعيشين الوحدة في ذلك العالم. طبعا إذا كان التقصير من الإنسان، إذا كان قضاء وقدر أمر آخر، أما أن يتعمد الإنسان ويرغب ويتمنى هذه الحالة، هذا ليس بالأمر المرغوب فيه. وأنتم تعلمون أن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان التبتل بهذا المعنى أمرا حسنا لقامت به فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أبدا ليس هذا من شعار الإسلام أبدا. هنيئا لمن كان سعيدا في حياته الزوجية بمباركة الله عز وجل، ومن كان سعيدا بعد وفاته بتلك الذرية الصالحة التي تمده بالعطاء والأجر العظيم في مرحلة أحوج ما يكون فيها إلى حسنة واحدة ترجح من كفة حسناته. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب أسمائك إليك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تقينا كل سوء بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.